كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الدكتور جمال المركبي، رئيس مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أحمد،
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
إلى أن نتلقى أسئلة إخواننا فضيلة الشيخ، لكني أريد أن أبدأ بهذا العزاء أو بهذه التعزية لأمتنا الإسلامية ولأزهرنا الشريف الذي أسعد أن أكون أحد تلامذته في وفاة صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحم وأن يوسع له في قبره وأن يختم لنا على ما ختم له بخير. فضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمد الفقيد بسابق مغفرته وبواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ما سلف من ذنبه، وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين رب العالمين.
آمين آمين.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الصال، أختنا إيمان. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
من فضلك كنت عايز أسأل الشيخ بس سؤالين.
الشيخ معك، تفضلي.
من فضلك كنت عايز يقول الله عز وجل: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون أولئك عليهم البشرى، أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عايز أعرف منهم أولياء الله في الدنيا وما هي صفاتهم وما هي بشرهم في الدنيا. وكنت في سؤال تاني، أنا والدي توفى يوم الجمعة، وكنت عايز أعرف اللي ممكن يوصل للميت من ثواب من قراءة القرآن. شكرا
جدا. جزاكم الله خيرا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا، يعني أختنا إمام تسأل: من هم أولياء الله الذين ذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى في آياته المحكمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحقيقة أن أولياء الله هم المؤمنون من أتباع الأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم أولياء الله. والآية لو قرأنا الآية إلى نهايتها نقول: قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله. يبقى إذن الولاية بمعنى القرب، بمعنى الحب، بمعنى النصرة، تكون بين أهل المعتقد الصحيح. وأهل كل معتقد أو أهل كل عقيدة بينهم ولاية، وبينهم وبين العقائد الأخرى عداوة أو مخالفات. فالمؤمنون وليهم الله، وليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين. نحن تعلمنا أن نقول في دعائنا كما في خواتيم سورة البقرة، نقول مخاطبين ربنا تبارك وتعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي المقابل ربنا قال لنا لا تتخذوا
اليهود والنصارى أولياء.
أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى هنا صار في ولاية وصار في عداوة. فحينما أسأل من هم أولياء الله، لابد نعلم أن كل مؤمن تقي، كل مؤمن يتقي الله عز وجل، يتورع عن المحارم، يفعل الخيرات ويسعى في سبيل تحصيلها، له حظ وقسم أو قسم ونصيب في الولاية، وكل بحسب درجته وبحسب قدره. أما عن البشارة فالآية قالت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشريات في الدنيا كثيرة، من هذه البشريات في الدنيا مثل الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، من هذه البشريات ثناء المؤمنين على الإنسان المؤمن، ثناء المؤمنين ومدحهم لهذا المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت به جنازة فأثنى أصحابه على صاحبها خيرا، ثم مرت جنازة في وقت آخر فأثنوا على صاحبها شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول وجبت. قالوا يا رسول الله هذه أثنينا عليها خيرا فقلت وجبت، وهذه أثنينا عليها شرا فقلت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل الصالح يبتغي به وجه الله، فيلقي الله في قلوب عباده الثناء على صاحب هذا العمل، هذا يضر العامل أو يضر العمل؟ قال لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن البشريات في الدنيا كثيرة، وأعظم هذه البشريات الاستقامة على طاعة الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أختنا أم علي من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معك، اتفضلي يا أختي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ أنا لي عدة أسئلة.
اتفضلي.
اتفضلي يا أختي.
عايز أعرف حكم صلاة القيام بعد صلاة العشاء مباشرة، علما بأني عندي طفل صغير ممكن بيعيط بالليل، فأنا بصلي العشاء وبعدها صلاة قيام الليل مباشرة، فما الحكم؟
نعم.
الحكم الثاني لو سمحتي، حكم إزالة شعر الشرب عند المرأة بالفتلة، ما بشيلش أي شعر من وجهي خالص غير الحتة دي بس.
نعم.
السؤال الثالث لو سمحتي يا شيخ، أنا دايما بسمع قناة الناس وقناة الرحمة، فما الحكم إن أنا مثلا متابعة برنامج أو مسلسل بقلب عليهم أسمحهم من نوع للترويح عن النفس شوية، علما بأن المسلسل أو البرنامج مفهومش أي مناظر غاضبة، يعني حتى لو صادف وفي مناظر غاضبة فأنا بغض بصري في أي حاجة يعني.
نعم.
وأنا مقيمة، سؤال كمان يا شيخ لو سمحت، أنا مقيمة مع زوجي في ليبيا وأنا مصرية، وربنا حكم لي أن أنا أنجبت طفل وأهلي في مصر ما شافوش، فما الحكم أن أنا أصور ابني وأبعث لهم الصور؟ وجزاكم الله عنا خير.
السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، يسأل الله لنا لك الخير. نستقبل هذا السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا أم محمد، فضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
لو سمحت عندي لحضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يعني حقوق الوالدين، يعني أنا والدي رحمه الله كان في مثلا مشكلة بيني وبين زوجي، وزوجي طلب أن أنا لو عشان يعني أرجع وأعيش معه عشان الأولاد، فطلب مني القايمة بتاعته من أولاد العرش بتاعتي، فوالدي رفض، فانا قلت له انا موافقه، دي حقي وانا موافقه طالما هو هيوافق ان هو يعيش معايا انا والاولاد عشان اولاد يتربوا بناتنا. فالمهم اخذت القايمه، ووالدي برضو كان مش موافق على الموضوع ده، فانا اخذت القايمه بعد ما اتحيلت عليه، وهو كان بيحبني جدا والدي ما بيرفضليش اي طلب، فاداني القايمه. وبعد كده فزوجي غدر بيا بعدها بخمس شهور وبسابني، بس بعد ما معادش اي ليه حق ان انا اطلبه بيه، وبعدها بحوالي 15 يوم او 20 يوم والدي توفى. فده السؤال الاول، يعني انا كده كنت اعقل والدي ولا ايه؟ بس انا والله كان كل اللي انا عايزاه ان انا يعني اعمل الصالح لاولادي، وانا
نعم
عايز
نعم الله عنك.
نعم يا اختي. نعم.
والسؤال الثاني كان يعني كان معايا ذهب والدي جايبه لي، وزوجي برضه جايب لي يعني جزء بسيط منه، بس كل الذهب اكثريته كان من والدي. وبعدين فكانت في حته ارض بتنباع من بتاعه والدته، فهم قعدوا يتحايلوا عليا ان انا ابيع الذهب بتاعي واشتري قطعه الارض دي. فبعد ما بعت الذهب وخد الفلوس قالوا مش هنكتبها باسمي، يعني هو هيكتبها باسمه هو. وبعد كده اخواته لما انا سبت البيت اخواته اشتروها منه، هو باعها واخواته اشتروها. يعني عايزه اسال ده حرام ولا حلال؟ ان هم عارفين ان الحاجه دي بتاعتي انا وبذهبي انا وبفلوسي، يعني ده حرام ان هم ياخدوها او ان هم يساعدوه ان هم ياخدوها منه، في العلم ان هو ما ادانيش ولا مليم واحد من الفلوس دي.
ماشي يا اختي، الشيخ
يجيبك الله خير.
بارك الله فيك يا بنتي،
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال، اختنا فاطمه من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الشيخ، أنا موضوع عمود قضية الطلاق.
أسمعك يا فاطمة.
زوجي طلقني.
زوجك طلقك
ثلاث مرات.
سألتي أحد من أهل العلم؟ سألتي أحد من أهل العلم يا فاطمة؟
طلقني عمود صلاتي.
غيابي
عمود.
في مشكلة في الهاتف يا اخواننا في الاتصال،
احنا مش سامعين السؤال.
نسمعها مرة ثانية ان شاء الله.
ان زوجها طلق ثلاث مرات، لكن ان شاء الله لو تيسر لها ان تتصل مرة اخرى تتصل. نستقبل هذا السؤال الاخر، اختنا ام حسن. السلام عليكم ام حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا بنتي مشتركة في شركة اللي هي اسمها ماي واي، وبعدين احنا سمعنا مش عارفين إذا كانت حلال ولا حرام، فممكن حضرتك توضح لنا بس الموقف؟
ماشي يا شيخ، إن شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، يعني نستقبل هذا السؤال الآخر، أختنا مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا.
بارك الله فيك. تفضلي.
أبي الفضل دكتور جمال، ممكن أستفسر عن فتوى سمعتها لسيارتكم منذ يومين، وهذه الفتوى أراحت قلبي كثيرا. فقد اتصل بك أخ كريم وقال أنه يحدث كثيرا في صلاته وينتقد وضوءه بسبب مرض في الجهاز الهضمي، ويخرج من الصلاة ثلاث أو أربع مرات. أرجو من سيارتكم إعادة الفتوى، لأن هناك نفس الحالة وبشدة. ولي سؤال آخر، إذا كان الإنسان يخاف من الحسد، هل هذا سوء ظن بالله وسوء ظن بالناس أم لا؟
بارك الله فيك يا بنت.
ماشي يا أختي، بارك الله فيك، شيخ يجيبك إن شاء الله. أختنا أم عمار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
من فضلك لي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا جوزي عنده مزرعة خيل، بيربي خيل عربي وبيبيع ويشتري، يعني بيتاكل فيهم.
الزكاة
عليها
تحسبها ازاي؟ الزكاة
التجارة.
انا بربي طيور، بربي طيور، بس اللي حصل ان انا لقيت الطيور دي حصل لها كده مشكلة يعني حتى دكتور البيطري قال ان هو ما وردتش عليه قبل كده، ودي حالة بتحصل في الالف، وانا بتحصل لي كتير جدا لدرجة ان انا حتى غيرت الطيور حصلت نفس المشكلة دي. فهل هي فيها مثلا عين اقدر اعمل حاجه، او اقدر اقرا قران في المايه اللي انا اسقيها لها، ولا ده حرام ولا اعمل ايه؟ بارك الله فيكم.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا اختي، ان شاء الله الشيخ يجيبك. استقبل هذا السؤال الاخر، اختنا هنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت عندي سؤال لفضيله الشيخ. لو انا زوجي بيديني مصروف البيت والحمد لله هو بيكفي، لكن انا عندي دين معين، فهل في اي حرام لو انا مثلا زودت نسبة بسيطة جدا على دروس بنتي عشان اسدد الدين ده، وفي نفس الوقت بشتري طلبات لبنتي، يعني كلها داخل البيت، ما فيش حاجة ابدا برا البيت، ولا في حاجة فيها مغالية، والدين ده زوجي ما يعرفش عنه حاجة.
الدين ده كان بخصوص البيت ولا قبل الزواج؟
لا لا لا، في اثناء الزواج.
يعني خاص بالبيت؟
خاصة بالبيت. وبرضو هكون صريحة مع حضرتك، أنا كنت مسافرة، ويعتبر هدايا لأهلي.
نعم،
حاجات
نعم.
لولادي كده يعني.
نعم نعم،
لكن برضو حاجات بدون مغالاة يعني.
لا بس نعم. سؤالك في سؤال تاني؟
لا، جزاك الله خير.
بارك الله
فيك. طيب من فضلك، لو في أي حرمانية عليا أعمل إيه؟
اسمعيني عبر الشاشة.
ماشي يا أختي،
كتر خيرك.
بارك الله.
مع السلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، أختنا إيمان كانت سألت سؤال آخر، يعني ما يصل الميت بعد موته؟ يعني هو والدها توفي يوم الجمعة.
هو يصل الميت بعد موته بإجماع أهل العلم الدعاء والصدقة الحج والاعتمار عن الميت، الصوم عن الميت إذا كان عليه صيام نذر لم يقضه، ثم بعد ذلك بقية الأعمال خاصة ما كان تعبديا محضا. الراجح عندنا من أقوال أهل العلم أنه لا يهدى إلى الميت. لماذا؟ لأنني لا أدري هل قبل مني أصلا أم لا، ولهذا ليس من مشروع وليس من السنة أن نصلي عن الميت أو نصلي للميت ولو تطوعا، ولا أن نصوم عنه ولو تطوعا. الحج والعمرة ثبت فيهما دليل، الدعاء بالإجماع والدليل فيه واضح، الصدقة عنه الدليل فيها واضح، قراءة القرآن تدخل في هذا الباب، باب العمل التطوعي الخاص. ولهذا أنا دائما أنصح إخواني أن الإنسان يقرأ القرآن لنفسه راجيا من الله أن يتقبل منه الثواب، لا يجزم بالثواب ثم يوزع الثواب كما شاء، وإنما هو يرجو أن يثيبه الله عز وجل، ولا بأس أن يدعو للميت بعد القراءة بما شاء من الدعاء النافع، كأن يدعو بالمغفرة والرحمة وبالدرجات العلى من الجنة.
أكرمك البالغ الشيخ،
بارك الله فيك.
استقبل هذا الصال أختنا أم حبيبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ أحمد؟
أكرمك البالغ، تفضلي.
ربنا يخليك. السلام عليكم شيخ جمال. والله بقول لحضرتك أنا كنت سألت قبل كده شيخ، بس ما فهمتش الإجابة بالضبط. معلش أنا عايز أعرف بس إن الظلم يعني أم ربنا هو يظلم وبعد كده ربنا يتوب عليه ويسامحه كده، اللي ظلمهم دولا خلاص كده يعني حقهم راح ولا ايه؟ مع ان ربنا تاب عليهم يعني وكده، اللي هم ظلموا دولا بياخد حقه ولا خلاص كده ربنا عفى عنهم؟
ظلم مادي يعني ولا ظلم معنوي يا اختي؟
نعم
ظلم مادي.
انا بتكلم اما ظلم اي حد بيظلم. اي حد بيظلم. ربنا يخليك. عايز اعرف ان لو في اسره توفت اب وام وبنت، الثلاثه اندفنوا في قبر واحد، دول بيبقوا السؤال يعني بيبقوا كلهم السؤال في وقت واحد ولا ايه؟
ماشي حضرتك. ماشي الله فيك،
ربنا يخليك،
جزاكم الله خير. اختنا فاطمه من العراق رجعت مره ثانيه، اتفضلي يا اختي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضره الشيخ
اتفضلي.
تخفض صوت التلفزيون.
انا زوجي شيعي.
نعم
زوجي شيعي.
وطي صوت التلفاز واتكلمي.
قال لي لازم اصلي مثلك انت وجهالي على التربة.
طلقك ثلاث مرات يا اختي فاطمه.
وقف على الصلاه، رمى علي الطلاق ثلاث مرات بوجهي
متفرقات.
لا نفس الوقفه
في مره واحده.
علي الطلاق.
نعم
مره واحده. ايه
نعم. سؤالك يا
اختي يعني
سؤالك ايش؟
طلعت من بيتي، طلعت من بيتي انا يا اهلي هسه. شو يعني اطوعي هذا مطلقه ولا لا؟
نعم. طيب يا اختي نستقبل اتصال اخر. اخونا عبد الحميد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
الله فيكم.
الله
اخفض صوت التلفزيون.
وطي صوت التلفزيون.
ايوه يا شيخ
تفضل. وطي صوت التلفزيون اتكلم يا
شيخ. وطيته يا شيخ
تفضل.
والله يا شيخ انا كنت متجوز واحده وتوفت ومعايا عيال منها كبيره، وبعدين دلوقتي اتجوزت واحده من 4 سنين خلفت ولد وبنت صغيرين، فهي دلوقتي عايزه تغصبني ان انا اكتب لها حته ارض مباني، وانا بقول مش عايز اكتب حاجه لحد، عايز اموت كده واسيبها كويس، ما فيش حاجه باسم حد. هي دلوقتي بتغصبني وغضبانة عند اهلها عشان اكتب لها حته ارض. انا اشتريت ارض مباني للكل باسم انا. هي دلوقتي غضبانة عند اهلها بتقول لها لازم تكتب لدول الولدين الولد والبنت الصغيرين تكتب لهم حاجه باسمهم. هل يصح يا شيخ ولا ايه؟
لا يصح.
لا يصح.
نعم.
شكرا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الشيخ هيفصل لك في الامر ان شاء الله. بارك الله فيك.
طيب شكرا.
جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخنا ام علي من ليبيا بتسال حكم صلاه القيام بعد صلاه العشاء مباشره.
القيام وقته الليل من بعد صلاه العشاء الى ما قبل صلاه الفجر، هذا وقته وهو وقت موسع كما ترى، فيجوز ان اقيم الليل في اوله او في اوسطه او في اخره، لكن أفضل أوقات الصلاة والقيام بالليل هو الثلث الأخير من الليل، فلا بأس أن الأخت تقيم الليل في أول الليل، خاصة وأن ولدها أو طفلها يزعجها بعد ذلك، فلا تستطيع أن تؤدي الصلاة على الوجه الذي تريد أو ترجوه.
نعم بارك الله فيك. يبتسأل أيضا حكم إزالة شعر الشارب للمرأة.
لا بأس أن المرأة تزيل من وجهها شعرا يظهر مكان الشارب أو مكان اللحية، لأن المرأة لا شارب لها ولا لحية.
نعم.
فتزيل لا بأس بهذا، تزيله بأي صورة من صور الإزالة، حتى لو استخدمت الملقاط أو الفتلة أو حتى بعض الكريمات لا بأس.
بارك الله فيك. تسأل أيضا عن حكم متابعة مسلسل أو برنامج على القناة الأخرى، تقول هي متابعة على القناة الدينية.
والله لا، لو كان هذا المسلسل لا حرج فيه، يعني قد توجد بعض المسلسلات التاريخية أو الدينية أو نحو هذا التي قد تكون خالية من المفاسد، يبقى لا حرج من باب الترويح، ثم تعود إلى القنوات التي تعلمها دينها وتعلمها القرآن والسنة، يبقى لا حرج. لكن لو كان فيها مخالفات، وهي تقول إذا وجدت مخالفة أنا أبتعد، لكن أنا أحذر أن في مخالفات في المسلسلات والأفلام ربما لا تفطن إليها الأخت، ودي المخالفات الخطيرة، مخالفات تتعلق بالسلوك، تتعلق بالاعتقاد، هي لا يظهر لكل أحد أنها مخالفة، ولكن لا يفطن إليها إلا من عنده خبرة ودراية. ولهذا أنا أقول للأخت بقدر إمكانك حاولي أن تتخلصي من هذا بقدر الإمكان.
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا السؤال أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس الشيخ حاجة.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله شيخي.
بارك الله فيك.
أنا والدتي أصيبت بالفشل الكلوي.
عفى الله عنها.
وطبعا عندها اعتبار أهله إن هي عندها مشاكل تمنع للغسيل، مشاكل يعني ضد الغسيل. فطبعا الدكاترة قالوا لها أو نصحوها أنها تزرع كلى. عايز أعرف حكم الدين في هذا، حكم الشرع في زراعة الكلى.
مين اللي هيتبرع لها بالكلى؟
نعم.
من سيتبرع لها بالكلى؟
أي سواء مثلا جات عن طريق التبرع أو جات عن طريق يعني تمن مادي فلوس يعني.
تشتروها يعني. أه طيب ماشي.
هل هذا حرام أو حلال في الدين يعني؟
ماشي
ماشي يا أخي.
وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
بارك الله فيك. نستقبل الاتصال أخونا أبو مريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
ولا حاجة، أنا كنت بتعالج من مستشفى قهر.
علي صوتك يا
أخي. مع حضرتك؟
علي صوتك تفضل.
بقول لك كنت بتعالج من مستشفى قهر بسبب موضوع الطلاق. سامعني حضرتك؟
نعم تفضل.
ف يعني وقطعت العلاج وما تمتش العلاج، قطعت يعني، بس بيجي لي حاجات بقى انها كل شويه ايه موضوع الطلاق ده، الطلاق طلعتوني. فمن ضمن الحاجات برضه ان انا كنت نايم امبارح وفوت الحلم وانا نايم كده من بعد العشاء خدت الفجر، جت موضوع الطلاق كده وانا نايم، ان قلت ان انا بقول لصوتي يعني الطبقه الثلاثه، وبعد كده فوق تحت عيني وانا مش عارف انا فتحتش ولا فتحتش، وبعدين حسيت ان انا بقول ايه طب ما طالما قلت انت طاقه الثلاثه وانا عايز اقولها من زمان، طب انت طاقه الثلاثه مش عارف بقى انت فتحت عيني وانتهى وانا نايم ولا وانا صاحي ولا انا ايه بالظبط، مع ان انا كنت بتعالج من زمان بمستشفى قهر.
حاول ترجع للعلاج يا اخ يا ابا مريم، حاول ترجع للعلاج مره اخرى.
هل ده يقع؟
لا لا يقع يا ابا مريم، لا يقع.
ما انا بقيت خايف من الحته دي بعد.
لا يقع. لا انا بقول لك بالفم بقول لك بالفم المليان لا يقع.
طب انا كنت بقى طب انا ساعات ببعد كده وحاطط في بقي وساعات يجي في دماغي موضوع الطلاق.
ما تخافش.
مش عارف اتلخصت ولا ما اتلخصتش.
عفى الله عنك. عفى الله عنك وحاول تتعالج.
ما انا بتعالج بس بطلته، بس مش عارف هل انا يعني
عود الى اي وضع اخر.
ارجع تاني للطبيب وخليه يوصف لك العلاج المناسب، ومفيش طلاق وقع ولا حاجه.
جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصال اخر اخونا السيد من السعوديه. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك، هنا بعض الإخوة المصريين وغيرهم يريدون الزواج بالأندونيسية ثم يذهبون إلى المحكمة فترفض المحكمة لمخالفة الأنظمة، لأن الذي يريد الزواج بها ليس عندها إقامة نظامية، وبعد ذلك يقع في الفاحشة، فما حكم هؤلاء؟
يعني حكم الفاحشة ولا حكم الزواج؟
حكم الزواج. ثم الحكم الثاني انهم بعد ذلك بعد الرفض الهيئه الحكوميه من ناحيه المأذون او المحكمه يذهبوا ويفعلوا هذه الفعل الشنيع.
عفى الله عنا. اسمعنا عبر الشاشه.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. طب يا شيخنا نعود الى اسئله اخواننا. يعني اختنا ام علي بتسال سؤال اخر، ان هي مقيمه مع زوجها في ليبيا، وقد رب العالمين سبحانه وتعالى ان تلد ولد،
ترسل صوره للاهل. لا باس، انها ترسل، او حتى الان الاهل يستطيعون التواصل عبر الشات او عبر الانترنت. انت عارفين في تواصل تليفوني هاتفي او بالصوت والصوره، فلا باس.
نعم.
هذه لا باس بها.
بارك الله فيك. اختنا ام محمد بتسال يعني حقوق الوالدين، لان كان في مشكله بينها وبين زوجها.
يعني نعم، هي 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 ارادت المصلحه وارادت الخير ووقع غير ذلك.
نعم.
فما وقع بقضاء الله وقدره، لكن هذا ليس عقوقا منها لابيها. هي تكثر الدعاء والاستغفار والصدقه لابيها، ورب العزه يعفو عنا وعنها.
بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ بس بدي اسال على القرض اللي بتسحبه على الارض الزراعيه.
قرض يا محمد؟
نعم يا شيخ.
فائده تؤديها يا محمد؟
والله مش عارف بالظبط، بس احنا بنسحب قرض عن البنك وبن مثلا بنتصرف منه بالفلوس تبعه وبنثبت منه تاني.
يعني بفايده ولا من غير فايده؟
لا بفايده طبعا.
بفايده. طيب
خلاص يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. اختنا الاء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ازيك يا استاذ احمد؟
بارك الله فيك.
ازيك يا استاذ جمال؟
بارك الله فيك يا بنتي.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
هل وردت صيغه للاذان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول الله اكبر الله اكبر الى قوله اشهد ان لا اله الا الله ثم تعاد ثلاث مرات؟
التشهد ثلاث مرات في الاذان؟
لا، الاذان الله اكبر الله اكبر وتردد ثلاث مرات، واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، بس كده.
نعم.
انما بقى الاذان ما وردش، يعني بقى الاذان اللي احنا بنقوله صح برضه. انما الصيغه دي صحيحه ولا مش صحيحه؟
لا، هو الاذان مثنى مثنى مش ثلاث مرات.
ماشي.
مثنى مثنى مرتين مرتين.
عندي سؤال ثاني.
اتفضلي.
هل القدم كلها بالنسبة للمرأة في الصلاة عورة أم الظاهر فقط؟
ماشي
ماشي يا أختي، الشيخ يجيب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا السؤال. أخونا سعد من كندا، السلام عليكم. أخونا سعد، السلام عليكم.
السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
الكريم بارك الله فيكم. شيخنا الكريم السلام عليكم.
فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم الصلاه وبركاته. شيخنا الكريم
بارك الله فيكم يا اخي سعد. تفضل يا اخي سعد.
حضرتك ليا عده اسئله. نعم ليا عده اسئله.
تفضل.
السؤال الاول عن الذبائح التي تتم بآلات.
تكلم يا سعد ولا تتوقف.
الذبائح التي تتم بالآلات هل يجوز لنا أكلها أم لا؟
أي آلات يا سعد؟
الآلية هي التي تذبح الدجاج أو الحيوانات يعني.
سكين آلي يعني.
نعم.
سكين
نعم.
آلي.
نعم نعم.
نعم.
السؤال الثاني يا فندم.
تفضل.
حكم المسلمين الذين لا يسمعون عن الإسلام أو عن النبي، آسف، حكم غير المسلمين الذين لا يسمعون عن الإسلام أو عن النبي إلا كلام مغلوط في الإعلام الغربي وما شابه ذلك، وهم ناس نحسهم ناس طيبين جدا.
نعم.
يعني في أخلاقهم ومعاملتهم يعني. ما حكمهم في الآخرة؟
نعم.
إذا لم يجدوا من يبلغهم الإسلام الصحيح.
نعم.
السؤال الثالث، اخ مسلم سائق تاكسي احيانا يركب معه بعض الناس، هو طبعا يعني يرفض طبعا حمل الخمور وما شابه، ثم يكتشف ان هو يحمل في يده زجاجه خمر، هل يلزم ان ينزله او لا؟ وهذا قد يسيء له يعني ويسبب له مشاكل.
نعم.
السؤال الرابع، حقيقه زوجتي سمعته من فضيلتكم لكنها لم تفهم فاردت ان تستفسر معي مره ثانيه، هو هل اذا اقيمت حلقه لقراءه القران، يعني احنا اخوه مثلا بنجلس في المسجد نقرا القران نتبادل كل واحد يقرا ربع او صفحه او ما شابه ذلك، هل هذا فيه ابتداع؟ يعني اذا لم يكن للمدارسه ولا لتعلم احكام التجويد، هل هذا ابتداع في الدين؟ وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.
بارك الله
فيكم. بارك الله فيكم اخي، اصلح الله حالك ان شاء الله الشيخ يجيبك باذن الله. نعود إلى أسئلة إخواني فضيلة الشيخ. يعني كانت تسأل أختنا أم محمد سؤال آخر، إنه هي ذهبها بعته
طبعا ما سألت عنه لا شك أنه حرام، لا شك أنه حرام، وهو ظلم لها لأنهم أخذوا ما لا يحل لهم، وزوجها نفسه أخذ ما لا يحل له، أخذ الأيمة بغير وجه حق وأخذ ذهبها بغير وجه حق. فإما أن تعفو عنه وتقول عفوت عنه، وإما أن تعلم أن ما أخذه لا يحل له وهو حرام، تستوفيه منه يوم القيامة.
بارك الله فيك، نستقبل هذا الصال. أختنا إيمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت كنت عايز أسأل، يعني لو في أخت متقدم لها شخص بس هو مثلا مش ملتحي، ويعني مش ملتحق مثلا بحلقة أو بيتعلم أو بيحفظ قرآن وكده، بس يعني خلقه كويس يعني، وشخص تاني ملتحي وبيحفظ قرآن وكده وبيحضر دروس علم وكده، وهي يعني هي تفضل اللي هو بيحفظ قرآن وملتحي وكده، لكن والدتها مثلا تفضل التاني أو كده وميالة لي أكتر، وهي تميل تختار إنهي، هل تسمع كلام والدتها ولا تعمل إيه؟
ماشي يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيبك. نستقبل هذا الصال، أخونا صبحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
شيخ معك، تفضل يا أخي.
تفضل يا صبحي.
والله أنا مش سامع أي شيء يا شيخ، لو سمحت.
تفضل، تفضل سؤالك.
السؤال الأول، أنا عندي أربع أسئلة لو سمحت.
سؤالك
من هم بني إسرائيل وما علاقتهم بإسرائيل الموجودين الحالي؟ السؤال الثاني، أنا بدخن، وعبد الله سبحانه وتعالى بعدم التدخين، وقلت إن شاء الله عشان أدي بنفسي إذا رجعت للتدخين سأقطع مبلغ من المال ورجعت للتدخين. السؤال الثالث،
رجعت
أنا مسافر برا الأردن. خلاص، شكرا.
بارك الله فيك.
ماشي يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا، يعني أختنا فاطمة من العراق سألت سؤال، وما أبنته، يعني هي تقول زوجها شيعي وطلقها ثلاث مرات ومرة واحدة.
السؤال غير واضح.
نعم.
هل هي تسأل عن الطلاق ولا تسأل عن معاشرة الزوج الشيعي، وما هي يعني حدود غلوه أو عدمه؟ دي مسائل كلها مجهولة،
تحتاج
نحن يعني نطلب من أخت فاطمة أنها ترسل حتى رسالة قصيرة أو ترسل لنا عبر الموقع.
نعم.
المفروض الإخوة بيشاهدونا عبر موقع القناة على الإنترنت الرحمة تي في، بيشاهدونا وبيشوفونا وممكن يسيفوا الحلقات كلها.
نعم.
ومن أراد أن يتواصل معنا بإرسال أسئلة أو نحو هذا يرسلها مكتوبة، ونحن إن شاء الله نجيب عنها في حلقات تليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
أختنا أم حسن تسأل أن ابنتها مشتركة في شركة ماي واي، وهذه الشركة لها طبيعة معينة في البيع، فهي بتسأل عن حكم التعامل معها.
وأنا الحقيقة في القلب أشياء كثيرة فيما يتعلق بقضية البيع الهرمي هذه، ولاحظي يا أختي أنني لما ببيع لبعض المتعاملين معايا وبعد كده بشجعهم عشان يبيعهم، بعد كده أنا باخد مقابل كلما باعوا أو كلما أوجدوا متعاملين جدد. هذا المقابل حقيقة في النفس منه أشياء، لأنه مقابل بغير أو عوض بغير مقابل، بغير مقابل واضح. أما قضية أن أنا أشتري بعض الأشياء من الشركة كبعض الكريمات أو الزيوت أو نحو هذا أو الشامبوهات، فأنا أرى أنه لا بأس بهذا الشراء، لأنها سلعة ذات قيمة وتباع بسعر السوق. لكن قضية أنني أعمل شبكة متعاملين وأحيانا لا يكون هدفي إلا إنشاء هذه الشبكة، هذه القضية أنا منذ فترة طويلة وأنا متوقف في مثل هذه المسألة. لكن بعد ما فضيلة الدكتور علي السلوس شفاه الله وعفاه أفتى بأن هذا لا يجوز، أنا لا أستطيع أن أعلق على هذه الفتوى إلا بقبولها والدعاء له بالعفو والعافية.
آمين وبعمين. طيب، يعني برضو سيرا، لأني سمعت كثيرا من التعليقات على أمر ماي واي إلى غير ذلك، بعض الناس يقولون إنه هذه المكافأة اللي أنا أخذها أنا صاحب مصلحة، إنه هؤلاء الناس دخلوا في هذه الشركة، أنا صاحب فضل، لانه يعني اذا كان الخير وصلني فوصلني لاجل سبب.
هو الاصل البيع الهرمي هذا الاصل فيه انه يشبه المقامرات. والحقيقه ان اختراع البيع الهرمي او اختراع المسائل الهرميه هذه لها صور كثيره. وانا اذكر ان كان في شركه اسمها بزناس وطلعنا فتوى في مجله التوحيد بتحريم هذه المعامله بعد أن طالعنا الكثير من الفتاوى التي تحرم أو التي تبيح. وأنا هنا أميل إلى الورع، التورع عن مثل هذه الأشياء. فإن كانت بنت الأخت السائلة بتبيع بعيدا عن الهيكل الهرمي هذا لا بأس، اشتغل بعيد. لكن لو كانت هي اعتمادها على الهيكل الهرمي، لأنها بعد كده هتقعد في بيتها والرصيدها يعني بعد ما عملت شبكة كويسة هتقعد في بيتها ويجي لها المال بدون مقابل، وهو ده اللي في النفس منه أشياء.
بارك الله فيكم الشيخ، نستقبل هذا الصالح. أختنا أم عمار، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
ليه سؤالين يا شيخ؟
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أنها تصلي بالبنطلون في بيتها حتى لو البنطلون ده مثلا واسع؟ السؤال الثاني، إذا صلت المرأة مثلا أمام الناس اللي هم غير أولي الإربة، تصلي قدامهم بالنقاب ولا ما تصليش قدامهم اصلا غلط خالص؟ وايه اللي ممكن التجاوزات اللي هي تصدر منها قدام غير اولي الاربعه؟
ماشي يا اختي، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر. اخونا مسلم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
كيف حال الدكتور؟
بارك الله فيكم.
يا دكتور عندي سؤال. والله والدي كان عنده منزل، وطبعا كنا جالسين فيه كلتنا أسرة واحدة، وطبعا والدتي توفت، وبعد وفاة والدتي طبعا اتزوج زوجة أخرى، وعلى مر السنين طلع معاش من العمل وحصل على مبلغ بعد نهاية الخدمة، فقام بشراء قطعة أرض ثانية 175 متر وأنجب من الزوجة الثانية ولدين وبنت، فكتب خاص الولدين والبنت اللي هي من الزوجة الثانية بقطعة الأرض دي.
نعم، السؤال يا
هل احنا يعني لو قلنا له ان احنا عايزين مراتنا في البيت اللي احنا اشتريناه اللي هو مع كان ايام والدتي ما اشتريناه، ده حلال ام حرام؟
نعم،
لان احنا دلوقتي احنا خمسه ثلاثه اولاد وبنتين من ام وولدين وبنت من زوجه اخرى، والدي لسه ما زال على قيد الحياه الله يديله الصحه. وطبعا انا تكلمت معاه في هذا الموضوع، فمش عارف هل اخطا، هل انا يعني تكلمت عشان اخواتي البنات في الميراث وكده، ميراثه في المنزل هذا، هل يجوز ام لا؟
ماشي يا اخي الشيخ، يفصل لك الامر ان شاء الله. نستقبل هذا السؤال الاخر. اختنا فاطمه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
سمعت انا عندي سؤالين. السؤال الاول، عاوز اعرف حكم قص شعر المرأة ده عامة للتزين ولسهولة الاهتمام، وقص جزء وترك جزء يعني. السؤال الثاني، في حرمانية في عمل المرأة اذا كانت هي تحقق نجاحا ونفعا للمجتمع؟ شكرا.
بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا يا اختي. نرجع ايضا لاسئله اخواني في الشيخ. يعني اختنا مريم كانت تسال عن فتوى حضرتك كنت افتتها من قبل، شخص وضوء ينتقد كثيرا ثلاث مرات او اربع مرات في الصلاه.
يعني من عنده سلس في بوله لا يتحكم في بوله او لا يتحكم في ريحه، هذا لا يعني من الصعب ومن العسير ان يعيد الوضوء للصلاه خمس مرات وست مرات ويخرج من الصلاة مرات عديدة. الشرع هنا خفف عنه، فالفقهاء المجتهدون عاملوه معاملة المرأة المستحاضة، والمرأة المستحاضة بينزل عليها الدم وهو دم نجس وهو حدث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة وتصلي هذه الصلاة المكتوبة ولو نزل عليها الدم، وتصلي معها السنن الرواتب ولو نزل عليها الدم، لكن لا تصلي صلاتين مكتوبتين بوضوء واحد. فالذي به سلس بول أو سلس ريح نفتيه بهذه الفتوى، لأن الأصل أن التيسير ورفع الحرج من المقاصد الشرعية ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أختنا أم عمار تسأل إنه زوجها عنده مزرعة خيل فتسأل عن الزكاة.
هو بس الأخت مريم سألت عن الخوف من الحسد، هل هو سوء ظن بالله؟ هو أنا عايز أقول للأخت مريم الإفراط في هذا الخوف، وحديث يعني مريم سألتني عن الحسد، وبرضو الأخت اللي سألت عن زكاة الخيل سألتني عن العين والحسد، عندها طيور وبتموت وبتمرض، فهل دي عين؟ لا بأس أن الإنسان يعوذ نفسه ويعوذ ماله، يعني فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم.
يبقى مطلوب هنا الإنسان أنه يعتصم بالله ويلجأ إلى الله، يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لمة، يقرأ المعوذات، يقرأ سورة الإخلاص وهكذا. هذه التعوذات هي مشروعة أصلا في الصباح وفي المساء وعند النوم وأدبار الصلوات، فالإنسان يهتم بالتعوذات أكبر مما يهتم بالحسد.
نعم.
لأنني مش 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 جالس أعاين وأتابع من اللي بيحسد ومن اللي بيحسدش، هذه مسألة فوق الوسع وفوق الطاقة، لكن الإنسان يهتم بالتعوذات وباللجوء إلى الله. إذا الخوف من الحسد بلغ مبلغا مرضيا أكيد هيبقى فيه سوء ظن بالله، لكن الخوف الطبيعي إنني عندي خوف طبيعي إن حد يحسدني هذا لا شيء فيه ولا ينافي حسن الظن بالله.
نعم. طيب سؤال الزكاة، زكاة الخيل.
الأصل أن الخيل لا زكاة فيه، الأصل أن الخيل لا زكاة فيه، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة مخصوصة في الخيل.
سبب تقول له بيبيع.
لأن الخيل كانت تتخذ للجهاد، تعد للجهاد في سبيل الله.
نعم.
لكن جماعة من الفقهاء قالوا إذا ربيت الخيل أو اتخذت للنتاج وللتجارة تجري فيها زكاة عروض التجارة، فإن كان الرجل عنده خيول تقدر بخمسة مليون أو بعشرة مليون هذه تجارة، وهذه التجارة فيها أصول وفروع، الأصول اللي هي الاسطبلات والأراضي هذه لا زكاة فيها.
نعم.
السلعة هي الخيل نفسه والنقود التي تدخل من نتاج بائع الخيل يبقى فيها زكاة، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الخيل الآن لا تتخذ عدة للجهاد في سبيل الله وإنما تتخذ كتجارة وسلعة.
نعم. أكرمك البارك
الله. بارك الله فيك.
أختنا هنا بتسأل، يعني هي عندها دين وتريد أن تسدده من مال الزوج دون أن يعلم.
أنا علمت أن هذا الدين له تعلق بالبيت وله تعلق ببعض الهدايا التي كانت تأتي بها من الخارج لأهلها، فلا بأس إذا كانت لا تقصر في حق البيت، لا بأس أن تدخر قليلا من مصروف البيت أو مصروف البنت وتسدد إذا كانت لا تملك ما تسدد به غير هذا، أما إن كان عندها ما تسدد به فلا داعي للتقتير أو الإنفاق من مال الزوج دون علمه.
نعم. بارك الله فيكم. أم حبيبة بتسأل، يعني الظلم، يعني رجل ظلم أو ما ظلم
ثم مظالم العباد. إما أن تكون مالية وإما أن تكون معنوية، فإذا كانت مظالم العباد مالية فلا يكفي التوبة بغير رد المظالم أو التحلل من المظالم، بمعنى أنني أرد الأموال إلى أصحابها أو أتصدق بها لتصل إلى أصحابها، أو أنني أقول لأصحابها اعفوا عني واغفروا لي وسامحوني. أما إذا كانت معنوية كأن تكون غيبة أو سب أو لعن أو نحو هذا أو قدح أو استهزاء وصاحبها لا يعلم، فليس من المصلحة أن أذهب فأعلمه بما قلته فيه، لأن هذا قد يغر صدره وقد لا يحسن استقبال هذا. هنا أنا أذكره بالخير وأدعو له بالخير، يقوم هذا مقام رد المظالم في مثل هذه الحالة.
أكرمك البارك
الله فيك.
حضرتك أجبت على أخونا أبو حميد أنه يريد أن زوجته تلغمه، زوجته الثانية تلغمه أنه يكتب بعض ملكه لأولاده الأخرين، فهو بيسأل يعني حكم هذه الكتابة.
هذه هبة أو بنسميها يسموها أهل القانون بيع صوري، والأصل في الهبة التسوية بين الأولاد، لأن أنت شفت السؤال اللي جالنا بعد كده لما كتب الرجل لأبناء الصغار من الزوجة الثانية، أبناء الكبار يعني لعب الشيطان بعقولهم وأفسد عليهم قلوبهم.
نعم.
فالأصل هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أعطيت سائر ولدك، ثم قال اذهب فإني لا أشهد على جور، وقال أتحب أن يكون لك في البر سواء، إذا كنت تحب أن يكونوا لك كلهم بارين من البررة فسوي بينهم في المعاملة، ولا تفسد علاقتك بأبنائك وعلاقة أبنائك بعضهم ببعض بهذه العطية المفسدة للود والمفسدة للعلاقات.
يعني بل الأصل أصلا هو بيعطي،
هو فعل، هو فعل، إن كان يستطيع أن يرجع فليرجع.
نعم.
إذا كان لم يفعل كما في سؤال الأخ لا لا يستجيب لزوجته. السؤال الآخر الوالد فعل،
نعم.
إن استطاع أن يرجع فليرجع، إذا لم يستطع يعفو عنه أبنائه.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد بيسأل إن والدته أصيبت بفشل كلوي، نسأل الله أن يشفيها ويعافيها، بيسأل عن زراعة الكلية.
لا بأس نقل العضو هنا، لا بأس به. أنا سمعت فتوى فضيلة الدكتور علي السلوس في اللقاء الماضي،
نعم،
إنه أباح نقل الأعضاء، ودي فتوى المجامع الفقهية، أباح نقل الأعضاء بشروط، من هذه الشروط ألا يتسبب النقل في ضرر محقق بالمتبرع.
نعم.
يعني مش معقول انني انقذ حياة انسان فافسد حياة انسان اخر.
صحيح.
فلابد، وطبعا هو لا شك ان كل متبرع بعضو سيتأثر جسمه، لكن نحن نتكلم عن التأثير الواضح، التأثير الظاهر البين. الامر الثاني الا يكون في مقابل مال، لان هذه الاعضاء لا تقوم بالمال.
نعم.
وانما تكون متبرعا. احنا بس عايزين نقول ان في ظاهرة موجودة في الاسواق، موجودة في بعض المستشفيات، الذين لا يراعون، لا يتقون الله ولا يعني يراعون حدوده، عاملين سوق للتجارة في الأعضاء. هذه السوق محرمة ولا تجوز، وهم يعني يتاجرون بأعضاء الناس وبأمراض الناس. فنقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل.
نعم.
بارك الله فيكم،
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
الله يبارك.
أختنا أو أخونا أبو مريم كان بيسأل أنه يعني كان بيتعالج من وسواس قهري في الطلاق وإلى غير ذلك، هو يعني كأنه حلم أنه طلق امرأته، حضرتك أفتيته بماذا؟
هو أنا قلت له أنت يعني الحمد لله أنت لا طلاق عليك، لم يقع طلاقك وأنت مريض، فاسعى للعلاج واطمئن، الطلاق لم يقع، حديث نفسي لا يثبت به طلاق. لكن أنا أذكرك يا أحمد أن الأخت أم حبيبة أيضا سألت عن أسرة دفنت في وقت واحد، هل تحاسب في وقت واحد؟ هذه مسألة غيبية، ولا شك أن إن إحنا لو عملنا استقراء لمن يدفنون في وقت واحد هنجد على بعد المسافات في هناك عشرات بل مئات بل ألوف من الناس يدفنون في وقت واحد.
نعم.
فهل كيف يسألون في وقت واحد؟ أنا أجيب هنا بجواب، يعني كما يقبضون في وقت واحد وكما يرزقون في وقت واحد فكذلك يسألون في وقت واحد. لا شيء في هذا ولا ضرر في هذا ولا ضير في هذا، هذه مسائل غيبية، نؤمن ونسلم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
أخونا السيد من السعودية بيسأل، يعني بعض الإخوة يريدون أن يتزوجوا من أندونيسيات ويعني كأن الحكومة لا ترضى عن ذلك، فبيسأل العمل.
هو الزواج من المسلمة الأندونيسية المسلمة، يعني أندونيسيا أكبر بلد مسلمة في العالم.
نعم.
فالزواج بالمسلمة جائز ولا شيء فيه، حتى لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية فالزواج أيضا بها جائز، بشرط أن تكون محصنة عفيفة. إذا كانت السلطات تمنع من تسجيل مثل هذا الزواج فينبغي على المسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر، لكن أيضا إذا خاف على نفسه العنت فيستطيع أن يتزوج إن كان هناك مصلحة في الزواج، أن يتزوج بغير توثيق لعقد الزواج. لكن قضية أنه يقع في الفاحشة هذا هو الحرام بعينه، هذا هو الحرام بعينه. ولهذا أنا أقول أن الزواج بعقد غير موثق اللي احنا بقول عليه العرفي أولى من الوقوع في الفاحشة جهارا نهارا والعياذ بالله.
بارك الله فيكم. أخونا محمد بيسأل عن القرض الأضرعي، يعني يريد أن يأخذ قرض وهو
القرض بفائدة ربا محرم بإجماع أهل العلم، لا نعلم أحدا أفتى بأنه حلال.
أصلح الله حالكم.
بارك الله.
صيغة الأذان اللي ذكرتها أختنا ألاء، يعني
هي قالت أنه يقول الله أكبر ثلاث مرات ويتشهد ثلاث مرات، هذا لم يرد، وإنما الأذان مثنى مثنى، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وما ورد من الترجيع انه سيقول اشهد ان لا اله الا الله في سره مرتين في سره ثم يقولهما جهرا، هذا ايضا وارد.
نعم.
يبقى هنا اصرت اربعا وليست ثلاثا، لكن ثلاثا هذه لم ترد اصلا ولا دليل عليها.
طيب يسأل السؤال اخر شيخنا، هل القدم كلها عورة في الصلاة؟
انا قلت في يوم الاثنين في فتاوى يوم الاثنين، المرأة ما يسترها في الصلاة هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تصلي المرأة في درع سابغ يغطي ظهور قدميها وخمار. الخمار هو غطاء الرأس ما تغطي به رأسها، والقميص أو الجلباب أو الدرع ينبغي أن يكون طويلا سابغا ليغطي ظهور القدمين. لو قلنا أن هذه هي القدم هذا هو، يبقى ينزل الثوب إلى هنا، لكن هذا هو باطن القدم لا يجب عليها أن تسترها. ولهذا قلت أنه لا يجب على المرأة أن تلبس الجورب، لكن إن لبسته فحسن.
نعم.
لا شيء فيه، لكن لا نلزمها، لا نقول أن الصلاة لا تصح إلا بلبس الجورب.
أختنا فاطمة من العراق عادت ثانية أخذ الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا فهمت على موضوعي.
تفضلي يا فاطمة. احنا عرفنا ان الزوج شيعي،
الزوجة.
علمنا ان الزوج شيعي وانه طلق ثلاث مرات، ماذا بعد ذلك؟
ايه طلقني، هل هذا طلاق واقع؟
الطلاق واقع طبعا، طلاق
صريح،
طلاق صريح واقع، هذا طلاق واقع.
ما نرمى علي الطلاق جل حالي واهبيني نوية قصة كان يغلط علي ويسب عن السنة، هذا تفرقة
يعني إيه؟ لو سعيتي للخلاص منه فهذا حسن، لو سعيتي
يعني
للخلاص من هذا الزوج. نعم.
هو شرحه هسه لازم يرجعني.
اسعي للخلاص منه بأي صورة من الصور يا فاطمة.
زينب هو هسه سرد يعني بشرحه من يرجعني.
يرجعك؟
سوى محكمة.
حاولي أن تتخلصي منه بالمحكمة، حاولي أن تتخلصي منه بالمحكمة.
ادعينا الشيخ، ادعينا ادعينا.
ربنا يعفو عنك يا بنتي، ربنا يعفو عنك، عفى الله عنك.
عفى الله عنك يا أختي ويسر لنا ولك الخير. أختنا هديث، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ عن الحجاب؟
اتفضلي يا بنتي.
الشيخ معك اتفضلي.
أنا دلوقتي لابسة حجاب طرحة، وهي الطرحة كبيرة، فأنا يعني هو شرط أن أنا ألبس مثلا الخمار ولا الطرحة كويسة؟
أنت عارفة أن في حاجة اسمها الكمال والأكمل؟
آه.
الأكمل أن أنت لا تظهري شيء من جسمك، لا لا ظهور بين واضح، ولا حتى أنه يبقى يظهر بالتجسيم.
طب في سؤال ثاني.
ده الأكمل لك يا هديل، وربنا يهديك ويبارك فيك.
تفضلي يا أختي سؤالك.
تفضلي.
أنا دلوقتي شغالة في شركة بس صاحبها مسيحي.
ايوه.
وبعدين احنا ما بنصليش، ما بيرجع البيت بصلي الفروض مع بعض، العصر مع الظهر واوقات المغرب.
ما بتصلوش خالص هناك؟
لا.
ليه ممنوع؟
ما ينفعش، ما فيش وقت، هو بيقول ما فيش وقت.
اه.
فاحنا بنصلي لما بنرجع اوقات العصر والظهر مع بعض واوقات المغرب كمان.
بتخرجي بعد المغرب ولا بعد العصر؟
لا بنخرج، احنا بنخرج على الساعه 4، اوقات بنوصل البيت قبل المغرب واوقات بعده.
بيضيع عليك صلاة الظهر.
بصليهم مع بعض الثلاثة.
بتسافري في العمل ده ولا العمل ده موجود في نفس بلدك؟
ساعة المواصلات ساعة.
لا في بلدك ولا في سفر؟
لا في سفر في بلد ثانية ساعة المواصلات.
اصل انت اذا كان في سفر ممكن تجمعي بين الظهر والعصر.
ايوه.
اذا ما كانش في سفر ما ينفعش يا هديل ان انت تتركي صلاة واحدة بدون عذر، لا يجوز ولا يصح. والصلاة مقدمة على العمل وعلى الدنيا بأسرها، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ركعتي سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفريضة يا هديل؟ فينبغي أن ينبغي أن تحرصي على أن تؤدي الصلاة. استأذني زي ما بتستأذني لشرب كوباية شاي، زي ما بتستأذني الأكل سندوتش، استأذني للصلاة.
طيب هو أنا دلوقتي متطلقة وبعدين طليقي مريض، فانا فيها حرج يعني لو انا كلمته اطمنت عليه وكده؟ هو بيني وبينه سفر كبير، بس انا بكلمه في التليفون اطمن عليه، احنا مطلعين برضا بعض.
عندكم اولاد؟
لا ما عندناش اولاد.
اه. عندك رغبه في الرجوع له؟
انا يعني واحنا سايبين بعض برضا بعض يعني.
ما فيش مانع تتصلي بدون طالما ما فيش فتنه يا هدي. طالما لا توجد فتنه يبقى ما فيش مانع تتصلي.
لا انا يعني بطمن عليه عشان هو مريض وكده.
لا بأس.
ماشي يا اختي، يسر الله لنا لك الخير.
امين يا رب.
نستقبل هذا السؤال اخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
شيخ جمال، احنا في البيت هون يعني زي ما تحكي شاكين انه معمولنا سحر.
شاكين ان في سحر؟
نعم.
ليش شاكين؟
نعم.
لماذا تشكون؟
لانه كل ما ياتي هناك يعني لاختي عريس يذهب يعني كل شيء ليس موافق له حالتنا هيك.
انا 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 اريد ان اسالك سؤالا يا محمد. ألا تعلم أن كل شيء بقدر؟ ألا تؤمن يقينا أن كل شيء بقدر؟ وأن الزوج من الرزق الذي سيأتي حينما يقدره الله؟ الخوف من السحر أنا قلت في جواب سؤال سابق لا ينبغي أن نبالغ فيه. إحنا ماشي نخاف خوف طبيعي لكن لا نبالغ فيه ولا نشك في الناس أن هذا سحر أو هذه سحرت، لأن هذا سيفسد علينا العلاقات. ولكن نلجأ إلى الله ونطلب من الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. عافانا الله وإياكم يا أخي محمد، ورزقكم الله الخير، ورزق أختك الزوج الصالح.
آمين رب العالمين.
آمين
يا رب. بارك الله فيك.
سؤال ثاني شيخي.
تفضل.
هل إحنا لما ندخل الحمام لكي نتحمم
كيف؟
هل يجوز أن نتوضأ وليس هناك ساتر للعورة؟
تتوضأ في الحمام وأنت عريان؟
نعم.
لا بأس. بارك الله فيك.
ماشي يا أخي. الله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في غسله، كان يتوضأ في أثناء الغسل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وقد تجرد من ثيابه، فكان يبدأ غسله بالوضوء، فلا بأس.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا أخت.
دكتور جمال.
نعم
تفضلي.
احنا الحمد لله ولله الحمد من ساعة ما نقوم من النوم يعني احنا بنشغل قناة الرحمة لحد برنامج الشيخ أشرف فكرة ورثك
ما شاء الله.
من اللي قال فيهم ربنا ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ذكرهم والله إلا غشتهم الملائكة.
نسأل الله أن تكونوا كذلك.
طيب
إن شاء الله تكونوا كذلك.
ولا انتوا بس يعني
بس تسمعوا وتنصتوا بقى اخت شيماء.
ما احنا ما نسمع الحمد لله
ان شاء الله. الحمد لله. لا تنسونا من دعوة طيبة
ان شاء الله. ويا شيخ جمال سؤال تاني.
اتفضلي يا اختي.
ينفع الواحد يعمل ورد استغفار بنية ان ربنا يرزقه الولد الصالح؟
ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة اكثر من 100 مرة. فاعملي ورد استغفار، قولي ربي اغفر لي، او قولي اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور، او قولي استغفر الله وعدي زي ما انت عايز.
انا ما اقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.
احسنتي بارك الله فيك.
بنيه ان ربنا يرزقني الولد الصالح.
بنيه المغفره وبنيه ان ربنا يرزقنا الولد الصالح.
طيب سؤال ثالث اخير.
اسالي.
اللهم صل على سيدنا محمد
عليه الصلاه والسلام.
نسيت الاخت شيماء السؤال.
طيب نستقبل اخونا ناصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بكلم اكلم الشيخ لو سمحت. انا
الشيخ معك. اتفضل.
معك يا اخ ناصر.
يا عم الشيخ انا لي عندك سؤال شخصي شويه.
اتفضل.
انا بيني وبين زوجتي مشاكل.
شخصي وهتقوله على الهوا؟
ما انا كنت عايز حضرتك التليفون الشخصي بس ما
ممكن. ان كان لا ضير انك تقول على الهوا قول.
انا
اتفضل.
معلش والله يا عم الشيخ.
اتفضل.
انا بيني وبين زوجتي مشاكل.
نعم.
وده اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لي لما ربنا يكرمك وتنزل ولاد الحلال يقفوا والامور تسير بخير عشان خاطر الولاد، وانا نعم. شاريها وشاري ولادي
الحمد لله.
اتصلت عليها كلمتها وقلت لها اللي يعني حاولت معاها بقدر ما استطيع، وقالت لي سيبنا افكر وسيبنا اصلي صلاه الاستخاره وربنا يقدم بما فيه الخير. اتصلت على والدتها، والدتها قالت لي اصل انت ما بتجيبلهاش هدايا، اصل انت مش عارف ايه. وطبعا حضرتك دلوقتي بقى لي سنه، هل صلاه الاستخاره في سنة حضرة الشيخ، وأنا شاريها وشاري بيتي وشاري عيالي.
ما ما تنزل يا ناصر إن شاء الله. ما تنزل
أنا نازل، بس أنا مش عاوز أنزل ألاقي مشاكل.
لا إن شاء الله ما تنزل هتلاقي الأمور محلولة. بس أنت ما تنزل يا ناصر يا
نعم.
ناصر
نعم
إما تنزل كده خليك سخي، وهتلاقي هدية حلوة، وهات لحماتك هدية، وهات لأمك هدية.
هي رفضة يا حضرة الشيخ المعيشة لدرجة انها رفضة حتى تتكلم ترد على التليفون.
لا لا معايا. ان شاء الله ما تنزل تجيب لها هدية كده وتسعى في الصلح، ربنا هيفتح قلبها للصلح ان شاء الله.
بارك الله فيك. لك الخير يا اخي. اختنا دعاء، السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اسأل حضرتك في حاجة؟
اتفضلي.
انا دلوقتي كل ما باجي اتخانق انا وجوزي، قبل كده اول ما اتجوزنا وكده عدى علينا بتاع اسبوع رمى عليا اليمين طلاق، قال لي
طب بتتخانقي ليه يا دعاء؟
قال لي انت طالق.
اه
بعد اسبوع دوت برضو عمل لي برضو مره ثانيه برضو اتخانقنا وقال لي انت طالق برضو عادي ما حصلش حاجه برضو. ف يعني حماتي قالت لي عادي وكده.
ما سالتوش؟
جي عندي والدتي وكده.
ما سالتوش حد يا دعاء؟ يا دعاء ما سالتوش حد عن الانتطال؟
جي عند والدتي اتخانقنا وكده، راح جي بيقول لي بصي انت طالق طالي، انت عايزه كده؟ طب انت طالق طالي، اتخانقنا يعني على مشاكل وكده، وقال لي انت طالق طالي. وبعد كده قال لي، قلت له على فكره انت كده تعتبر ان انت طلقتني. قال لي لا انا ما قلتش كده، ما بهزر مش بهزر، وعديت الموضوع دوت. خرجت بره قعدت على الانترنت كده، فقعدنا نتكلم وكده شدنا قصاد بعض. اتقال ايه؟ طب انت طالق بالثلاثه
يا دعاء.
انا كده ايه يعتبر ايه بقى؟ مش
يا دعاء يا دعاء جوزك موجود؟
ايه
جوزك موجود دلوقتي؟
لا انا مش قاعد معايا دلوقتي.
يبقى تاخديه وتروحي لجنه الفتوى يا دعاء.
نعم
تاخدي جوزك وتروحوا لجنه الفتوى، تعرضوا الكلام ده كله عليهم وتسمعوا منهم الجواب. ماشي يا دعاء؟ لازم جوزك يكون موجود ويكوني معاه، واعرضوا كل الكلام ده على لجنه من لجان الفتوى، روحوا الازهر وان شاء الله هم يجاوبوكوا الجواب اللي فيه الخير.
الله المستعان. اخونا مصطفى من السعوديه، السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نعم الشيخ لو سمحت.
اتفضل يا درش.
اتفضل. اخفض صوتك. الشيخ
اللي عندك سؤال.
اسال.
بخصوص النقاب والحاجات اللي بتتكلم فيه دلوقتي.
ايوه.
انا خاطب وخطيبتي مش قادره تقبل اي باي طريقه النقاب ولا حتى الحاجات.
اه.
فانا قلت لها حولي ايه؟
يعني الحجاب ولا نقاب؟
اه بتقول لي مش هقدر عشان احنا متفقين من الاول، بتقول لي انا مش هعمل الحاجه دي خالص.
اه.
قلت لها حاولي بقصر الامكان قولي لي ان انا هعملها وما تعملهاش. قالت لي لا ما اكذبش عليك انا مش هعملهم، لان انا لو هعملهم كنت قلت لك هعملهم.
اه.
فانا مش عايز بس اظلمها، وهي بنت كويسه وانا اخترتها لان هي كويسه، مش عايز اظلمها. قبل انا لسه ما دخلتش يعني ولا حاجه.
عقدت ولا لسه؟
لا انا لسه
خاطب.
اه.
اذا كنت شايف انها ما تنفعش خلاص، ربنا سبحانه وتعالى شرع ان احنا نفض الخطبه اذا كان ما فيش مصلحه تتحقق من هذا الزواج. لكن انت يعني حاول تنصحها، فاذا ابت فقول لها يا بنت الناس ما ينفعش ما تسمعيش كلامي وكلام ربنا سبحانه وتعالى في الحجاب. فان شاء الله ربنا يعينك عليها ويهديها لك. اذا ما كانش يبقى خلاص، يبقى كل واحد يروح لحاله، انتوا لسه على البر زي ما بنقول.
نعم. ام سلمى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذن
حضرتك بس اوجه السؤال لفضيله الشيخ.
اتفضلي
يا ام سلمى.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. في فتوه يوم الاثنين انا كنت سمعت كده سؤال طرح على حضرتك، خاص يعني السؤال كان خاص بخواتيم الانسان واعماله، فكنت عايزه حضرتك بس توضح النقطه دي اكتر. وهل هذا يعني يشترط ان الانسان يكون تاب الى الله وعمل عملا صالحا قبل وفاته فتره، ولا دي ما لهاش علاقه يعني؟
لا مش لازم فتره، هو لو تاب قبل وفاته ويعمل عملا صالحا قبل وفاته بساعه ربنا هيقبله عنده، لان التوبه تجب ما قبلها يا ام سلمى.
اه.
لكن لو تاب قبلها بفتره ده من العمل الصالح اللي بيختم له به.
دي علامه من العلامات الصالحه؟
عشان كده انا قلت لك يا ام سلمى الانسان يحرص على العمل الصالح لانه لا يدري متى يموت.
اه.
ويحرص على ترك المعاصي لانه لا يدري متى يموت.
اه.
فاذا في اي وقت نلحق نفسنا نلحق نفسنا.
الحمد لله. طب عندي سؤال تاني يا فضيله.
اه اتفضلي.
ربنا يبارك في عمرك. انا سمعت حاجه كده خاصه ان الانسان لما بيقترف ذنب يعني سواء صغير او كبير ان الكرم يعني الكتبة ملك الحسنات بيبقى مش عايز يكتب السيئة او ملك لحد ما الانسان يستغفر لمدة معينة مثلا كذا ساعة تقريبا. فكنت عايز اعرف الموضوع ده فعلا صح ولا لا.
هو لا اظن الحديث لا يثبت يا ام سلمة، لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح ان الانسان اذا فعل الحسنة بتكتب بعشر حسنات الى 700 ضعف، وإذا فعل السيئة بغير توبة بتكتب بسيئة واحدة. لكن استنى الحد يمكن يتوب أو يمكن يرجع، لا أعلم فيها حديثا يصح.
بارك الله فيك يا أختي. نعود شيخنا إلى أسئلة إخواننا. أخونا سعد من كندا بيسأل: الذبائح التي تتم بالآلات هل يجوز أكلها؟
أظن في فتاوى للمجامع الفقهية في ذبح المجازر. والمجازر الآلية عبارة عن سكين آلي يذبح والرجل على رأس المكان الذي يتم الذبح فيه بيسمي الله. أنا أعتقد أن المجامع الفقهية أجازت هذا من المسلم. إذا كان هذا يقع من المسلم فقالوا أن هذا لا بأس به، وقالوا يعني إذا سمى الله عز وجل وذكر الله عز وجل فهذا هو المطلوب. لكن انا الحقيقه متوقف في المساله حتى اراجع المساله، لكن انا اقول اظن ان بعض المجامع افتت بهذا.
اكرمك البارح
بارك الله فيك.
هو بيسال ايضا عن حكم غير المسلمين الذين لا يسمعون عن الاسلام الا السوء. يعني
هذه مساله سهله لا نشغل انفسنا بها. اولا الحجه، حجه الله قائمه على كل احد، فلله الحجه البالغه. اذا فرض ان انسانا أو شخصا أو قبيلة أو بلدة لم تبلغها الحجة، يقول في ناس طيبين لكن ما لا يسمعون عن الإسلام ونبي الإسلام إلا السباب، نقول هؤلاء إذا لم تبلغهم الحجة، والله أعلم بمن بلغته الحجة ومن لم تبلغه الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى يختبرهم يوم القيامة كما صح في الحديث. الذين الشيخ الخرف المجنون الصبي الصغير الذي مات صغيرا، وإن كان الصبيان الصغار يلحقون بآبائهم المؤمنين على الراجح، لكن جاءت الحديث في هؤلاء أنهم يختبرون يوم القيامة، يقول الله عز وجل لهم: أنا رسول نفسي إليكم ادخلوا النار، فإذا سمعوا وأطاعوا ودخلوها فهي الجنة، وإذا أبوا فإنهم يدخلون النار فعلا، لأنهم يأبون أمر الله وهم في حضرته وهم بين يديه.
نعم.
سبحانه وتعالى. هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمثال هؤلاء يبتلون ويختبرون اختبارا خاصا يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى منهم دخل النار.
جزاكم الله خيرا. وبيسأل أيضا أنه يعني أخ مسلم سائق تاكسي بيعمل في هذه الدول، هو لا يحمل خمور لكن أحيانا يفاجأ بأنه شخص يركب معه ويحمل زجاجة خمر.
إن كان إنزال هذا الشخص في مفسدة ستضره يبقى يستطيع أن يتحمله حتى ينزل، لكن هو يحرص على ألا يركب يحمل الخمور ولا يركب من يحملون الخمور، هذا شيء حسن. أما إذا كان إنزاله ليس فيه مفسدة وإنما هو من قبيل إنكار المنكر فينزله في الطريق أو ينزله قبل وصوله إلى مكانه بمجرد ما يرى الخمر، إذا المسألة هو منكر يجب عليه أن ينكره، لكن إذا تسبب أو إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم نقول له لا تنكر في هذه الحالة.
بارك الله فيكم.
بارك الله.
بيسأل أيضا إذا قيمت حلقة لقراءة القرآن هل هذا
نفرق بين التعبد في قراءة القرآن وبين التعلم. الحلقات التعليمية مطلوبة حتى لو كان التعليم بأن احنا نتابع قراءة القارئ، لأن هو دايما حلقات القرآن بيكون لها إمام واحد مسؤول عن الحلقة، فلما في واحد بيقرأ بيخطئ بيصحح له، هذا تعليم لمن أخطأ وتعليم لمن يسمع، فهذا لا بأس به. لكن أن تصبح الحلقة مجرد حلقة قراءة تعبدية ممن يحسنون جميعا القرآن نقول يعني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في مثل هذه العبادات الإصرار وعدم إظهارها، لأنها عبادة تطوعية الأولى فيها أن الإنسان يعني يكون فيما بينه وبين نفسه. لكن لعل البعض يستشهد لهذا العمل بحديث وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. كلمة ويتدارسونه بينهم تؤكد على أن الجلسة جلسة تعلم وليس جلسة تعبد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن تعبدا بهذه الصورة وما كان أصحابه يقرؤون القرآن تعبدا بهذه الصورة، وإنما تعليما وتعلما، فهذا جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا إمام تسأل يعني متقدم لها شخصان للزواج بها، شخص خلقه طيب لكنه غير ملتحي وأمها تريده، وشخص آخر ملتحي وملتحق بحلقات القرآن
هو الصلاح مش مرتبط باللحية وتعلم العلم الشرعي فقط. الصلاح له وجوه كثيرة، منها حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس، وكذلك قراءة القرآن والالتحاق بحلقات التحفيظ والتعلم، وكذلك إعفاء اللحية وقص الشارب. كل هذه مظاهر وأعمال يتسم بها من يريدون الصلاح والإصلاح أو يسعون في الصلاح والإصلاح. هي مطلوب منها أن تبحث عن الأفضل وأن توازن بينهما، لأن كليهما تقدم وهي لم تقبل أحدهما أو أحدهما، فهنا تبحث عن الأفضل. ولا شك أنه ينبغي عليها أيضا أن تراعي رضا أمه، لأن إذا كانت الأم عندها توجه مخالف للشريعة تنصحها، إن كان الأم عندها نظرة في أن هذا أفضل لابد أن تناقش أمها، لأن قد يكون عند الأم رؤية لا تراها البنت، فتناقش الأم في هذا. وأنا لا أنصح البنت أن تتزوج رغما عن أمه، لكن هو في الأول وفي الآخر الخيار لها وأمها لن ترغمها. إذن هي إذا رأت أن هذا أولى وأصلح فلتصر على هذا ولتخبر أمها بأسباب إصرارها على هذا الأصلح والأفضل.
بارك الله فيك أبو الشيخ.
بارك الله.
أخونا صبحي بيسأل يعني ما علاقة بني إسرائيل بدولة إسرائيل اليوم؟
هو الأول قال من هم بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، ويعقوب نبي الله هو إسرائيل، وقد ذكر بهذا الاسم في القرآن كما في سورة مريم. في سورة مريم ذكر إسرائيل بهذا اللفظ، وأبناؤه الأصباط الاثنى عشر منهم كل بني إسرائيل الموجودون إلى اليوم. وإسرائيل الموجودة اليوم ليست بالضرورة من أبناء يعقوب، لأن اليهود الموجودون اليوم منهم ما نقطع يقينا أنهم ليسوا من أبناء يعقوب. في يهود الحبشة أو يهود اليهود اللي من أفريقيا، في يهود سيبيريا وروسيا، اليهود اليوم أخلاط من سائر بقاع الدنيا، فهم ليسوا يقينا بنو إسرائيل، لكن هم يعني لأنهم يريدون إحياء موات عقيدتهم سموا الدولة إسرائيل على اسم النبي، وجعلوا شعرها نجمة داود، يريدون أن يحيوا مملكة داود النبي أيضا. لكن ليس بالضرورة أن يكون بينهم علاقة وثيقة أو علاقة ارتباط بإسرائيل، بإسرائيل النبي. ما يدعونه من أنهم أصحاب حجة أو أصحاب حق تاريخي في هذه الأرض دعوة فاسدة ودعوة باطلة، لأن الأرض هي أرض العرب قبل الإسلام، وأرض العرب حتى قبل إسرائيل النبي، قبل نبي الله يعقوب، فهي أرض عربية، ويعني دعواهم دعوة فاسدة. وهم الآن كفرة بكل المقاييس، هم الآن كفار. يعني نحن لن نقيمهم باعتبار النسب، حتى لو صحت النسبة إلى إسرائيل النبي لن نقيمهم بهذا الاعتبار، لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيما رجل بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر وهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم الشيخ. وبيسأل أيضا إنه كان مدخن وأخذ على نفسه أو قطع على نفسه عهدا ألا يرجع ثم رجع، يعني
إن كان قد نذر أو حلف يجب عليه أن يكفر. إن كان قد نذر أن يخرج مالا كما قال عهدت الله، سواء قال لله علي نذر أو لم يقل، فهذا يعني النذر قد يكون باللفظ وبالمعنى. فإن كان قد نذر أن يخرج مالا إن عاد إلى التدخين، أو حلف أن يخرج مالا إن عاد إلى التدخين، يجب عليه أن يخرج هذا المال، ثم أيضا يجب عليه أن يكف عن التدخين لأنه معصية وذنب.
بارك الله فيك أخت الشيخ. أختنا أم عمار تسأل هل يجوز للمرأة أن تصلي بالمطلون؟
والله أنا أجد حرجا من الإفتاء بهذا، لأن البنطال أو البنطلون عادة ما يجسد العورة حتى وإن كان واسعا، فإنه يجسد العورة عند مؤخرة الرجل أو مؤخرة المرأة، فأنا أستشعر الحرج في هذا. لكن إن كان واسعا فضفاضا كما قالت ولا يجسد العورة، فلا مانع أن تصلي في ثوب ساتر لا يظهر عورتها ولا يجسد عورتها. أما إن كان خلاف ذلك يبقى لا تصلي إلا في إيه؟ في الدرع السابق.
طيب يا تسأل يعني إن صلت أمام غيري أولي الإرادة ما هي الضوابط؟
هي عورة الصلاة بالنسبة للمرأة حتى لو صلت المرأة في 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 قعر بيتها وحدها، يبقى حدها الأدنى في الستر إيه؟ أن تستر رأسها بالخمار وأن تستر جسدها بالثوب الطويل السابق. فلو صلت أمام أولي غير أولي الإربة هي بتسأل عن النقاب، هل تغطي وجهها بالنقاب؟ لا لا بأس إنها تكشف وجهها أمام غير أولي الإربة، لكن أنا عايز أقول إن الآية لما ذكرت غير أولي الإربة لم تذكرهم مطلقا، وإنما قالت أو التابعين غير أولي الإربة، والتابعون هنا قد يكون عمال أو أرقاء عبيد، لكن المضار هنا على الفتنة، المضار هنا على خوف الفتنة، فإذا كان لا فتنة ولا خوف من الفتنة لا عليها ولا عليهم يبقى لا بأس إنها تصلي كاشفة الوجه ولو رآها بعض هؤلاء من غير أولي الإربة أي الشيوخ الكبار في السن.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الصال. أختنا نجوى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سلم فضيلة الشيخ.
الشيخ معك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا كان عندي سؤال بس.
تفضلي يا أختي.
أنا كنت مخطوبة لشخص فكان بيدخن، أو هو بيدخن أساسا يعني. فقعدت مخطوبة لي 9 شهور وكده، وبعد كده اتفسخت خطوبتي وابن عمي. وبعد كده بعد فترة راجع تاني وبيتقدم لي من جديد. فكان سبب الخلاف إن هو بيدخن. فأنا شايفة إن هو بيعزني جدا. هل أقبل تاني أكمل عشان ممكن بمعزوزة دي إن أنا يتغير أو حاجة زي كده؟
يعني أنت تركتيه لأنه يدخن؟
نعم.
رفضتي لأنه يدخن والآن هو لا زال يدخن؟ يعني إيه السبب الداعي لقبوله الآن غير أنه بيعزك؟ هو كان بيعزك في الأول وفي الآخر، لكن أنت رفضتيه عشان التدخين.
أيوة.
فإن كنت شايف أنه لسه بيدخن ومش عارف يقلع عن هذه العادة السيئة، يبقى أنا شايف أن سبب الرفض منك ما زال قائم، إلا إذا كنت يعني تخافي على نفسك أو كنت شايفها مثلا مقيم للصلاة ومحافظ على أشياء أخرى وهذه المعصية قد تتجاوزين عنها. لكن أنا الأولى نصيحتي لك ألا يعني توافقي أو تنسقي لهواك في هذا، لأنه طالما أنت شايفة فيه عيب ظاهر وواضح والعيب لم يزيله بأي وسيلة، يبقى إذن العيب القائم نحن نخاف منه ونحذره. واسألي الله من فضله واسألي ربك أن يرزقك زوجا صالحا يا أخت نجوى.
أمين يا رب العالمين. استقبل هذا الصال أخونا علي من الأردن، السلام عليكم. أخونا علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة.
تفضل معاك، تفضل. نعم.
لو سمحت حضرتك عايز أسأل، زوجتي حامل في الشهر الخامس، ولما راحت تفحص عند الدكتورة أكثر من دكتورة يعني قالت لها إن الجنين في على بطن مية والمخ مش كامل، وبينصحوها انها تاخد قمر وتنزله. فاحنا عايزين يعني نعرف الاصلح انه ان كان فعلا، لان فحصت عند اكثر من دكتورة قالوا لها نفس الكلام يعني، فالاصلح انها تاخد قمر وتنزله فعلا، مع انه بنعرف ان دي كتلة نفس بريئة، او مثلا نخليه يكمل لحد ما ينزل طبيعي، ومع انهم بيقولوا لو حتى نزل هينزل ميت وهيأثر على صحة الام. احنا عايزين نعرف لو نزلناه خدت اوبر ونزلته مثلا يعني هيكون فيها مثلا حرام او كده يعني.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله، بارك الله فيك.
نعم
خلاص يا اخي ان شاء الله الشيخ يجيبك، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. طيب يا شيخنا نعود الى اسئله اخواننا.
نجيب الاخ سريعا، نقول ان كان في بقائه في رحم الام ضرر محقق على الام، هو خلاص كما قال الأطباء هو ميت أو سيموت ولا بد. أنا عندي الأولى نتركه حتى يموت ميتة طبيعية، لا نقتله وإنما نتركه حتى يموت بقدر الله عز وجل. طالما أنه سينزل بعد موته بغير ضرر محقق بالأم. وأنا أعني بالضرر المحقق إن ما يصيبها في بدنها بالضرر، لكن آلام الولادة وأعباء الولادة هذه ليست ضررا محققا.
نعم.
يعني ولهذا أنا أقول لهذا الأخ الأولى الانتظار حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما إذا قال الأطباء إن في بقائه خطورة على حياة الأم أو إن في بقائه ضررا بالغا بالأم، ففي هذه الحالة يجوز تعديل الفتوى والإفتاء بإنزاله بأي وسيلة من وسائل الإجهاض.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا السؤال. حاجة هدى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
زي فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك يا أختي،
نفع بك الأمة وجعل هذا حجة لك لا عليك إن شاء الله ورفع قدرك.
آمين آمين.
شيخ الفاضل، لي سؤال. أنا أصلي السنن وأنا في السجود بس جالسة رغم أني يعني مش مريضة ولا حاجة، فهل علي اسم؟ دي حاجة. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أعزكم الله، كيف وسوس الشيطان لآدم؟ كيف وسوس له؟ هل كما يوسوس لنا رغم أن الله كان قد طردهم من رحمته؟ يعني كيف دخل الجنة ووسوس له؟ ده سؤال. وما الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ سؤال بعد كده فضلك الشيخ. أحيانا في شغلي مش بنافق والله، الله أعلم بي، بس أحيانا بجامل غصب عني واللي قدامي ما يستاهلش المجاملة، بس بضطر للمواقف زي كده. مش عارفة ده بقى يقع تحت النفاق ولا أعمل إيه.
نعم.
بس غصب عني، أنا بضطر لكده غصب عني.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
جزاكم الله خير أختي، إن شاء الله شيخ جيبك. نستقبل اتصال آخر. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
علي صوتك يا أخي، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ بس الله يطول عمره، اللي هو على الحسد.
نعم.
هل الحسد فعلا موجود؟ وهل هو المقولة اللي بتقول إن الحسد أدخل الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر، هل هذه مقولة صحيحة؟
لا، مقولة غير صحيحة. الحسد موجود لا ننكره، والعين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا إذا وجدنا العائن الحاسد وعرفناه أن نغتسل بفضل وضوئه وغسله ونشرب منه. كل هذه وسائل بتؤكد على وجود الحسد، لكن أنا بخاف من الاسترسال مع الحسد، أو أنني لا يعني أنظر للناس دائما أنهم يحسدون. هذا من سوء الظن، هذا من سوء الظن الذي يقع فيه كثير من الناس. أول ما يشوف حد اختبروا مرة في حاجة أو حاجة حدثت بقدر الله، يقول ده فلان ده عين وحش، فلان ده عين وحش، ده سوء ظن، فلان ده عين وحش، ده إساءة لفلان هذا. فنتقي الله عز وجل. نعم، نعلم أن الحسد موجود، ونحذر الحسد باللجوء إلى الله وبالتعوذات الشرعية، وأيضا لا نفرط في إساءة الظن بالناس. أما قضية أن الحسد العين فلقت الحجر، والحسد دخل مش عارف الإنسان القبر، لا، كل إنسان يموت بأجله. وأنا عندي قاعدة قرآنية تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بالحسد بالسحر من غير حاجة خالص، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا سيدنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكن متوكلا على الله يا أخي، ولا تركن كثيرا إلى هذا الحسد وسوء الظن بالناس.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أختنا آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عايزة أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
الشيخ معك، تفضلي.
لو سمحت، أنا صديقاتي في المدرسة، يعني أنا عارفة أن الموسيقى حرام، هم بيسمعوا الأغاني وكده بس بيقولوا لي مش حرام، فأنا عايزة الحديث اللي بيقول حرام لأني أنا بجد مش عارفاه.
عندك حديث في البخاري يا آلاء، في حديث هشام بن عمار، حديث صحيح، في إن قوما يستحلون الحر والحرير والمعازف يخسف بهم أو يخسف الله عز وجل بهم. أنا أذكر الحديث بالمعنى. وهناك تفسيرات كثيرة للصحابة فسروا كتاب الله عز وجل
له الحديث. فضل.
فسروا لهو الحديث في كتاب الله عز وجل بأنها المعازف. نعم هناك خلاف، بعض الناس خالفوا في هذه القضية، حتى نكون منصفين، هناك من خالف في هذه القضية، لكن من خالف حجته ضحضة وضعيفة، ممن من أشهر من خالف ابن حزم الظاهري، وممن يخالف اليوم فضيلة الشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق كان يخالف في هذه المسألة، وكثير كثير من الذين يفتون اليوم يخالفون. فنحن نحترم خلاف هؤلاء، لكن مع الدليل نقول إنها حرام، وهي تعبث بالقلوب وتغير القلوب يا أختي آلاء.
بارك الله فيكم الشيخ. هنا أحمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السؤال الثاني، الصلاة في جامع فيها قبور،
هل صوتك يا
أخي في الجنة؟
واضح أن السؤال الأول
خارج الصلاة.
أسئلتك يا أخي ما سمعناها. تفضل.
الصلاة في المساجد التي بها قبور.
يعني السؤال الأول إيه؟
مش أقول لهم جيب عنه.
طيب جزاكم الله خيرا. نستقبل الصلاة الآخر. السلام عليكم حق وفاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لي سؤال عند فضيلة الشيخ.
تفضلي.
كان في دعاء للإمام الشافعي بعد أن يعني لي رجاء، يعني يكون له رجاء عند الله سبحانه وتعالى، فيقرأ سورة الإخلاص 11 مرة، ثم يأتي في الآخر بدعاء كم حاربتني شدة بجيشها، فهل فضيلة الشيخ يعرف هذا الدعاء فأكتبه؟ هل تعرفه فضيلة الشيخ؟
لا أعرفه يا أختي، والله لا أعرفه، والحقيقة أن لا أظن أن الإمام الشافعي يثبت عنه شيء من هذا.
لا أنا سمعته من الشيخ العزازي إمام مسجد النور.
الإمام الشافعي كان صاحب سنة وصاحب اتباع، وليس كل شيء نسمعه، لا أريد أن نذكر أسماء لأننا نجل ونحترم كل إخواننا الدعاء والعلماء، لكن بيننا وبين المدعي الدليل، بيننا وبين المدعي البينة. فمن قال إن الشافعي قال هذا يقول لنا قاله في أي كتاب، وكتب الشافعي موجودة بين أيدينا، أو في أي كتاب من كتب تلامذة الشافعي، وكتب تلامذة الشافعي بين أيدينا، أو حتى كتب التراجم والطبقات. لكن الشيخ يقول ولا ندري أين قال، وينسب ولا ندري كيف ينسب، وأنا أقول إن الشافعي كان صاحب سنة، ومثل هذه الأمور لم تثبت عن أصحاب السنة أصلا، وإنما يفعلها كثير من أرباب البدع، مع إن قراءة قل هو الله أحد 10 مرات صح فيها حديث في الجامع الصغير أن من قرأها 10 مرات في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. والله أعلم يا أختي، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا فاطمة كانت تسأل يعني حكم قص شعر المرأة
إذا لم يكن فيه تشبها بالرجال أو تشبها بالمشركات فلا بأس، يعني لا مانع إذا لم يكن فيه تشبه، لأن المرأة قد تحتاج، المرأة تقص منه في الحج والعمرة التحلل، لكن إن كان القص فيه تشبه بالعاهرات والفاسقات أو بالمشركات أو بالرجال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فهذا حرام ولا يجوز.
يا سأل السؤال آخر، حكم عمل المرأة.
نحن لا نحرم عمل المرأة، لكن نحن نرى أن عمل المرأة في بيتها من أجل عمل المرأة، من أفضل ما تعمله المرأة، لأن يعني نحن لا ننكر فضيلة عمل المرأة في بيتها، ولا نحرم عمل المرأة خارج بيتها، لكن نقول للمرأة هناك ضوابط شرعية في خروجك من بيتك، هناك ضوابط شرعية في تعاملاتك مع الآخرين، التزمي بهذه الضوابط الشرعية. وللأسف أكثر الذين يدعون ويروجون لعمل المرأة أكثرهن من المتبرجات، وكأن هذه أصبحت هي الصورة الملازمة للمرأة العاملة، هذه صورة قبيحة، صورة مخالفة لشرع الله ولدين الله. ولهذا نقول لهؤلاء اتقين الله، نحن ما حرمنا عمل المرأة خارج البيت، وحتى عمل المرأة كقاضية فيها خلاف فقهي قديم، لا نزعم أنه حرام قطعا، وإنما فيه خلاف فقهي قديم، لكن نحن نقول المرأة إذا خرجت من بيتها تلتزم ضوابط الشرعية في حجابها، في تعاملاتها مع الآخرين، في عدم الخضوع بالقول، إلى آخر هذه الضوابط المشروعة.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم.
أختنا عائشة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي.
إذا أراد الشخص الذهاب إلى العمرة وكان أحد إخوته يريد الزواج، فالأولى أن يذهب أم يساعد أخاه؟
السؤال الثاني.
سؤال ثاني بالنسبة لدعاء ختم القرآن، هل واجب قراءته لأنه يكون مكتوبا بصيغة الجمع؟ واضح؟
نعم
ماشي يا أختي،
شكرا جزاكم الله خير.
جزانا وياك. نستقبل هذا الاتصال الآخر أختنا نجوى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك تفضلي.
ممكن يا شيخ لو سمحت بس تدعي لي.
بارك الله فيك يا بنتي.
ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك ويرزقنا إياك حج بيت الله الحرام.
آمين يا رب. آمين. سلامي للشيخ محمد يعني رجاء تسلم لي.
سلامك والله من كل سوء يا بنتي.
آمين يا رب.
بارك الله فيك يا أختي.
الله
يسلمك. طيب يا شيخنا يعني أختنا الحجة هدى سألت إنها تصلي السنن ولكنها تجلس في السجود من غير ما حاجة.
الجلوس في النافلة جائز، الجلوس في النافلة حتى لو من غير السجود، يعني حتى لو صلى جالسة من بداية الصلاة في النافلة لا بأس جائز، لكن لنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا أو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يبقى الأجر هنا بينقص بحسب ترك القيام، أما في الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة.
بارك الله فيكم الشيخ.
الله
طيب هي سألت كيف وسوس الشيطان لآدم وكيف دخل الجنة أصلا؟
الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الشيطان وسوس لآدم وحواء، قال فوسوس لهما، ولم يخبرنا عن كيفية الوسوسة، والمفسرون تكلفوا بتكلفات كثيرة منها أن الشيطان دخل الجنة في جوف حية، وهؤلاء يعني اعتمدوا على إسرائيليات لا تصح، وأنا بقول للحاجة هدى أن مش كل شيء يقال أو يروى يثبت، ولهذا أنا أقول إن وسواسة الشيطان لآدم ثابتة بالنص القطعي، كيفيتها لم تنقل ولم تثبت، فيحتمل أنه وسوس لهما كما يوسوس لنا الآن، كما يوسوس لنا الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد يكون هذا أيضا كان في حق آدم، لكن أنا أقول قد ولا أجزم، ولهذا السكوت عن المسكوت عنه أولى من الخوض فيه بغير علم يا حجة هدى، لأن الخوض فيه بغير علم سيوقعني في الخطأ أو في الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. أما الكلمات التي قالها آدم فتاب الله عليه فهي موجودة في سورة الأعراف، قال يعني آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هي دي الكلمات اللي قال عنها ربنا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وأفضل ما يفسر القرآن القرآن. وأذكر الحاج هدى إن في حديث لا يصح، حديث ضعيف بل هو موضوع، أن آدم نظر عند باب الجنة فوجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال أسألك يا ربي بحق محمد، فقال ومن أعلمك بمحمد، قال يا ربي نظرت على باب الجنة فوجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتوسلت إليك به، مع أننا نستيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله وسيد ولد آدم يوم القيامة، إلا أن هذا الحديث مكذوب موضوع، وما ذكرته الآن إلا لأحذر منه.
جزاكم الله خير يا شيخانا. أم عبد الله السلام عليكم.
شكرا على أنكم تسمعوا منا وبتجاوبونا على الأسئلة، ورحمة الله على فقيد أهل مصر. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ابتليت بزوج من عصبيته يعني يكفر لفظا بالله أو يسب الله والذات الإلهية والرسول والدين، وقال لي شيخ انه انا هو يعتبر يعني خارج عن الملة ويجب ان ينطق الشهادتان ويستحم قبل ان يمس زوجته، لكن انا كل ما يحكي هذا التلفظ بقول انت قلتي له وهذا حكي فاضي وفي شيء منه، فهل انا في مرض يعني انه انا تعبان كثير، هل اطلق منه انا هو يعني بس والله يرحمنا ويرحمه لا بيصلي ولا بيصوم، فماذا أفعل معه؟ أنا حاسة إنه أنا بدي أتطلق منه لأنه خارج عن ملي، يعني أنا حاسة حالي في مصيبة، فلو سمحت أعطيني جواب شافي.
إن استطعت يا أختي أن تتخلصي من هذا الزوج بغير مفاسد فتخلصي منه.
يعني
إن استطعت بغير مفاسد أعظم.
يعني قلبي يعني انه عشان اولادك حابب بالك معه، بس انا قلبي
انا بقول نادر. انا بقول لك بغير مفاسد اكبر.
يعني عفوا اطلق ولا لا ولا كيف؟
اذا استطعت ان كان لك مأوى وبيت ومكان تطلقي منه فلا خير في العيش معه.
شكرا جزاك الله.
اما ان لم يكن لك الا هذا المأوى فاصبري وتحملي.
طيب عفوا سؤال اخير يعني.
نعم.
هسه ولله الحمد انا لو مثلا صبرت علينا مدة شهر وعملت احسن المعاملة واستمر على هذا الوضع أفارقه يعني أعطي حالي مدة شهر؟
لا بأس لا بأس، اصبري ورب العزة يجزيك الخير.
جزاكم الله خيرا والله يعني لو سمحت
بدعولي
وادعو لزوجي وشكرا كثير والله يجازي كل أهل قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا يا أختي وبارك فيك ويسر لك الأمر. أختنا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أحمد وزي فضلتك يا سيدي.
الله يبارك فيك.
تفضلي. وزي كل العاملين في القناة جزاكم الله عننا كل خير.
بارك الله فيك.
أول حاجة البقاء لله وعظم الله أجر المسلمين جميعا في وفاة الشيخ شيخ الأزهر.
آمين.
ثاني حاجة استأذن حضرتك السؤال الدعاء لي ولأهلي ولأبنائي أن يكونوا من أهل القرآن العاملين به.
آمين يا رب.
اللهم اجعلنا وإياكم. أول حاجة في أخت اشترت ذهب ودفعت جزء من الثمن وبعدين يعني يعني زي قسط أو حاجة زي كده، فهي في شبهة في كده ولا الأمر عادي؟
بيع الذهب بالقسط.
هي اشتريت يعني حاجة اشتريت حاجة وبتدفع جزء وبعدين إن شاء الله تاخدها.
نعم نعم.
فعايزة رأي حضرتك في دوت.
السؤال الثاني يا أختي.
السؤال الثاني إن شاء الله ابني في شيخ قال له إن سيدنا خالد بن الوليد شارب السم وكان طول حياته بيشرب السم. أنا سمعت وقعة واحدة اللي هو يعني كان زي هيحصل فتنة أو حاجة فهو يعني بس شربه مرة كده وفي يقين يعني كان عنده يقين في الله إن هو مش هيأذيه يعني لحسن ظنه في الله أو لهدف معين.
أحسنتي.
استأذن حضرتك توضح لي الأمر.
هو ده الصحيح. هو ده الصحيح.
جزاك الله كل خير.
إنه شرب مرة وهيفتح حصنا وقد يعني الرواية أظنها صحيحة. فقالوا له حتى تشرب فشرب وكان عنده اليقين
الذي. طب ممكن استاذن حضرتك توضح لي الامر بالكامل عشان اعرف افهمه له.
ماشي ماشي.
الله يجزي حضرتك كل خير.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك.
وعليكم
السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا اسامه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ جمال جزاك الله خيرا على الفتاوى.
الله يبارك فيك.
انا اتابعك والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
سؤالي يا شيخ، انا تزوجت اجنبيه واتيت يعني جابت لي ولد واتيت به الى سوريا وهربت به الى بلادها يعني، فما حكم يعني انا اريد شرعا يعني ان اذهب الى هناك اعيش معه الى ان يبلغ 12 سنه او 14 سنه أو يعني أجيبه بأي طريقة؟
لا بأس يا أخي، لا بأس، لا بأس أن تذهب أو أن تأتي به بأي طريقة مباحة أو متاحة لك بدون أن بدون أن تخالف القوانين أو تعرض نفسك لمفاسد أعظم، فهذا أفضل من أن يترك لها لتربيه على عادات وتقاليد هذه البلاد. فرب العزة يعينك على استرداد ولدك وعلى المحافظة على ولدك، بارك الله فيك.
والله أنا ما أتيت به إلى إلا إنه لأنه سمعت أنه بلاد الشام يعني هي الأرض المباركة وأنا نعم. كنت هناك يعني أعمل وعملي.
إن لم تستطع إلا أن تعيش مع ولدك لتحافظ عليه فهذا جهاد في سبيل الله.
وإن أتيت به بأي طريقة يعني ممكن يعني بدون أن أعرض نفسي للخطر.
لا بأس.
لا بأس.
نعم.
ادعي لي يا شيخ الله يخليك.
ربنا ييسر لك أمرك ويعفو عنا وعنك.
بارك الله فيكم أخي. أخونا أيمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك استاذ أحمد؟
أكرمك الباري.
يا مرحبا بفضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك. والله يا مولانا عايز أسأل على ثلاث أسئلة سمحت.
نعم.
تفضل.
في عايز أعرف معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولكن طعامك إلا تقي. وفي آية قرآنية قال الله عز وجل طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم.
نعم.
فطبعا انا اظن ان لا في يعني مشكله في الايه
تعارض
يعني. تمام. فعايز استفسار عنها. والسؤال الثاني شغلانه الدش هل هي حرام؟ والاخ مضطر يعني اضطرار شديد لان ما فيش وسيله الا هي يعني. والسؤال الثالث لو بنك مثلا فيصل اسلامي وبيدي فلوس على ارباح يعني الارباح دي حلال ام حرام؟
نعم.
ماشي يا مولانا.
ماشي يا شيخ. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
يسر الله لنا لك الخير. بارك الله فيكم. طب يا شيخنا، يعني نجيب على أسئلة إخواننا. أم أحمد بتسأل أخت الشعر ذهب بالقسط
حكم. لا، الأول الأخت الحاجة هدى سألت هل المجاملة من النفاق؟
هنرجع.
ليست من النفاق، طالما أنها تجامل الناس. بعض الناس يعتقد أن الإساءة هي الحق. أنا لو رأيت إنسانا مزيئا ولم أستطع أن أنكر عليه فداريته أو واريته بكلمة فلا شيء في هذا، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حينما قال عن الرجل بئس أخو العشيرة. نعم. لما دخل عليه في مجلسه يعني بش له واستقبله وأحسن استقباله لكي يتقي شره، فهذا ليس من النفاق وإنما هو من المداراة ومن حسن الخلق، أن الإنسان لا يكون فظا ولا سيئا ولا يتلفظ بالألفاظ القبيحة.
أخونا أحمد عراق بيسأل الصلاة في المساجد التي بها قبور.
يعني نحن نقول لا تصلي في مسجد به قبر، لكن هل تصح الصلاة؟ هل تقبل الصلاة؟ هذه مسألة أخرى. أقول لا تصلي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة إلى القبور مطلقا، ونهانا عن اتخاذ القبور مساجد أيضا مطلقا، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك.
جزاكم الله خيرا. أختنا عائشة تسأل يعني الأولى للمرأة أو الأولى الذهاب للعمرة أو مساعدة أخوها في الزواج؟
المتيسر لها، المتيسر أمامها. لو أخوها متزوج ومتعسر تعينه وتتصدق عليه، هذه صدقة تكون مقبولة وفيها صدقة وصلة رحم. إن كانت قد قدمت في العمرة وبذلت يعني تسير على بركة الله، فهذه قربة وهذه قربة.
تسأل عن دعاء ختم القرآن، هل
لم يثبت دعاء ختم القرآن الموجود في آخر المصاحف هذا؟ يعني حتى ببعضهم بيرفعوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول إن هذا كان دعاء ثابت عن ابن تيمية، وهو لم يصح عنه أيضا، ولم يصح عن أحد من الصحابة أنه كان يدعو مثل هذا. هذه اجتهادات من بعض من كتبوا المصاحف، اجتهدوا لمن ختم القرآن يقرأ بعض الأدعية، ولا بأس إن الإنسان يدعو بعد قراءة بعد ختم المصحف. يعني أنا لا أمنع من الدعاء بعد ختام القرآن، سواء ختمت جزءا أو صورة أو ختمت القرآن كله، لكن هذا الدعاء الموجود في المصاحف أو الأدعية التي يرددها كثيرون من الذين يتلون كتاب الله لا أصل لها في الثبوت، وأعني بالثبوت الثبوت كختم للقرآن. يعني قد تكون بعض هذه الأدعية مشروعة في غير هذا الموضع أو مشروعة مطلقا، لكن الادعاء ان هذا هو دعاء ختم القرآن يحتاج الى دليل.
بارك الله فيكم. شراء الذهب القصة الشيخ،
احنا بنقول التعامل على الاموال الربوية، يعني انا هقول بس ان الاموال الربوية هي اصناف معينة محصورة، الذهب الفضة دي قائمة الاثمان، هناك عندي القمح والشعير والملح ودي قائمة المطعومات. العلماء أدخلوا القياس فقاسوا على الذهب والفضة النقود، وقاسوا على هذه المطعومات الأقوات، فصارت القاعدة أن شراء أو بيع الجنس بجنسه أو الصنف بجنسه لابد فيه من شرطين: التقابض في المجلس والتساوي في الكمية أو الوزن. إذا بيعنا الصنف بغير جنسه كالذهب بالفضة أو الذهب بالنقود يشترط هنا التقابض في المجلس، ولا شك ان بيع الذهب بالتقسيط ليس فيه تقابض في المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ان تبيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما اذا كان يدا بيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يدا بيد شرط، فينبغي علينا ان نوفي بالشرط. فمن اشترى الذهب بالنقود على اقساط هو لم يشتري ولم يبيع يدا بيد. هذه هي المخالفة التي نحذر منها في الذهب تحديدا، لأن الناس يتجرؤون على بيعه وشرائه بالأقساط أو بالأجل.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا أيمن بيسأل يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكن طعاما.
الحديث حديث صحيح، والحديث يحث على حسن اختيار الصديق. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب، لأن الصديق يؤثر على الصديق. فاحرص على أن يكون أصدقائك وأصحابك من الأتقياء البررة الذين إذا دخلوا بيتك صانوك ولم يكشفوا عوراتك. أما الآية ففي حل وإباحة ذبائح أهل الكتاب. شتان بين هذا. هذه قاعدة في الحل والإباحة، وهذه قاعدة في حسن اختيار الصديق، بدليل ان انت ممكن تأكل طعامك غير تقي لو انت مثلا دعيت الناس لوليمة او عقيقة وجاء هذا مع الناس، لن تمنعه. لكن الحديث توجيهه في اتخاذ الصاحب والرفيق.
وبيسأل عن حكم العمل في الدش.
والله هو يعني العمل فيه مفاسد وفيه مصالح، العمل في التلفزيون وفي الدش وفيه مفاسد وفيه مصالح، والحكم بما غلب، الحكم بما غلب. إن كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يميز هذا، يبقى الأصل في الأشياء الحل.
بارك الله فيكم الشيخ. هو بيسأل عن أرباح البنك الإسلامي.
نحن نقول إن ظاهر البنك الإسلامي الحل، ظاهره الحل، ظاهر التعاقد حلال، ويبقى التعامل معه حلال، والأرباح التي يعطيها لك على أنها أرباح حلال هي حلال إن شاء الله. ما لم يثبت لنا خلاف ذلك فننكره.
عندنا سؤال يا أختنا بتسأل: ماذا أفعل وأبنائي لا يرون والدهم يمس القرآن ولا يقرأ فيه أبدا، مع أني أنصحهم مثل ذلك كثير، فيعني ماذا أنصح؟
يعني طبعا ليراك أبناؤك وأنت تقرئين القرآن، ليراك أبناؤك وأنت تصلين، ليراك أبناؤك على الخير، فإنك أنت أيضا أسوة وقدوة. والأم أكثر تأثيرا في الولد ذكرا كان أو أنثى من الأب، خاصة في سن الصغر. ثم أيضا ننصح الزوج إن كان الزوج يصلي وقد شغلته الحياة الدنيا عن هذه المندوبات، فأيضا نتناصح، ننصحه ونحاول بقدر إمكاننا أن يأخذ أحدنا بيد بعض إلى الخير.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله.
في سؤال يا شيخنا يعني بيقول: هل يجوز نقل الميت من قبر مشترك لأكثر من عائلة فيه رجال ونساء إلى قبر موحد؟
لو في مصلحة في نقل الميت، أنا لا أحبذ أن تنبش القبور وأن تخرج الجثث، لأن هذا فيه انتهاك ولا بد لحرمة الموتى. فإن كان هناك مصلحة، والبعض يرى أن إذا دفن الرجال مع النساء في مكان واحد يبقى المصلحة تقتضي فصل الرجال على النساء، فإن كان هذا هو المتحقق أو هو الواقع، نسعى في فصل الرجال على النساء بأي وسيلة من الوسائل ولو بإخراج الجثة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير، وأن يمس لنا ولك الخير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وأذكركم أنكم تستطيعون أن تتواصلوا معنا على الموقع المدون أمامكم على الشاشة، موقع قناة الرحمة، الرحمة تي في. وأختم الصلاة والسلام على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم: الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد، صلى ربي وسلم على حبيب القلوب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
فتى والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.